درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من صحيح الإمام البخاري رحمه الله
كتاب مناقب الأنصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: حدثني محمد بن بشار أكمل. قال: حدثنا يحيى أكمل وابن سعيد القطان أبو سعيد الأحول البصري رحمه الله ومن رجال أكمل الجماعة. قال فيه الحافظ بن حجر: هات ثقة متقن أكمل حافظ أكمل إمام قدوة رحمه الله. ومجمع على جلالته رحمه الله تعالى. ثم صح عنه أنه قال: لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى السند، فإن صح السند فاعتبروا بالحديث. وهذا كلام جيد جدا، لأن مبنى صحة الحديث على صحة السند، فإذا لم يصح السند فالحديث غير صحيح وإن كان معناه حسنا. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة أكمل من الحجاج المستام العراقي الواسطي العتكي البصري رحمه الله، مر علينا ذكره متى؟ في درس الأمس في العصر. قال: عن قتادة أكمل مدعانا أبو من؟ أبو الخطاب السدوسي البصري. ماذا تعرف عن قتادة هذا؟ ماذا تعرف؟ تابعي. بقي شيء ثاني، ثقة ثبت. من يقول؟ من يقول؟ من رفع يده؟ قم يا ولد قم. قال فيه الحافظ بن حجر: هات ثقة ثبت. وقال الذهبي رحمه الله: حجة بالإجماع إذا صرح بالسماع. في قتادة قال: في قتادة حجة بالإجماع إذا صرح بالسماع. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأبي قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. هذا الحديث ما له؟ متفق عليه. هذا أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال عن عبد الله قال: شهدت أنس بن مالك. وقال له رجل: إن قوما يكذبون بالشفاعة. هذا في عهد أنس في آخر عصر الصحابة. قال: إن قوما يكذبون بالشفاعة، يعني يكذبون بالشفاعة لأهل الكبائر. رسول عليه الصلاة والسلام التواتر عنه أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة في حق من أذن الله له وفي حق من رضي الله عنه. قال: إن قوما يكذبون بالشفاعة. قال: لا تجالسوهم. هذا انحراف عظيم في باب المعتقد، مع أن الشفاعة من يعني من الأمور العظيمة التي يحتاج إليها المؤمنون يوم القيامة، فهم يفتقرون إلى الشفاعة من النبي ومن غيره. قال: فلا تجالسوهم. فسأله آخر فقال: إن قوما يكذبون بعذاب القبر. يعني هذا في ذلك الوقت أنه يوجد من يكذب بعذاب القبر، لا بالك بالعصور المتأخرة. لا شك أن المكذبين بعذاب القبر سيكونون أكثر وأكثر. وعذاب القبر معلوم من الإسلام، من القرآن، من السنة المتواترة، من الإجماع، وهكذا أيضا معلوم من الدلائل، وهكذا نعيم القبر. فهنالك من يكذب بعذاب القبر ويعترف بنعيمه، وهذا يلزمه أنه يعترف بعذاب القبر، فإن العذاب على العصاة والكفار والفجار، كما أن النعيم للمؤمنين الصادقين. فالتكذيب بعذاب القبر والاعتراف بنعيم القبر هذا تناقض، هذا من الأمور المتناقضة. على كل أنس قيل له: إن قوما يكذبون بعذاب القبر. قال: لا تجالسوهم. هكذا كان السلف يوجهون الشخص على أنه يعني يبتعد عن صاحب البدعة، عن صاحب الضلالة، لا يحتاج يجالسه ولا يصادقه ولا يجعله مقربا عنده ولا يتلقى العلم على يده، يبتعد عنه، يبتعد عنه. وهذا من جملة العقوبة لصاحب البدعة، أنه يهجر، تهجر مجالسه، تهجر علمه، تهجر نصائحه بسبب ما وقع فيه من البدعة. كما سمعتم هذا منهج السلف. انتبه تتخبط، انتبه تتخبط. هذا شخص مبتلى بالتكفير، بتكفير المسلمين كأصحاب التفجيرات والتلغيمات والاغتيالات، مبتلى بتكفير المسلمين، إلى جانب هذه البوائق التي هي التفجيرات والتلغيمات والاغتيالات، أصائب عظام. فيخدع الشخص ويذهب يرتمي له بين أحضان هؤلاء، أو يرتمي له بين أحضان جهات أخر من الجهات. أنت يا طالب العلم تتعلم من أجل أن تكون، يعني من أجل أن تعرف الحق كما هو والخير كما هو، وأن تعرف الشر بحقيقته، من أجل أن تجتنب الشر وتجتنب أهله وحملته ودعاته، تكون على معرفة وبينة. فمن الغلط أن طالب العلم يبقى مدة ويسمع توجيهات، ومن ثم يعني يفاجأ إخوانه بأنه قد ذهب له مع جهات ثانية، يعني خدع بشبهات عن طالب العلم الموفق والذكي والمسدد، على أنه مهما جاءه شخص لا يعرف حقيقة منهجه ولا حقيقة سيره، مهما جاءه من بآيات وأحاديث يقول له قال له قال رسوله، لا يعني يغير ما هو عليه ولا يتوجه معه إلى ما دعاه إليه حتى يسأل. يقول نسأل أهل العلم في الأمر الذي تقول وفيما تدعو إليه وفيما تسر عليه، نرجع إلى أهل العلم والحمد لله. وطالب العلم لا يسلم من الشبهات ومن الفتن إلا إذا كان ارتباطه بالدليل الشرعي وارتباطه بأهل العلم الراسخين الناصحين الأمناء الذين ليسوا في حزبية ولا يعني في فتن ولا في طلب ملك ولا جاه، وإنما هم في إصلاح العباد، في تربية الجيل المسلم تربية سليمة بعيدة عن الانحرافات والضلالات وعن الفتن والتخبطات. قال هنا عن أنس رضي الله عنه قال جمع القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أربعة كلهم من الأنصار. أبين تقدم الكلام في بيان منزلته ومناقبه، ومعاذ وكذلك معاذ. قال وأبو زيد، وزيد بن ثابت، أبو زيد سمعتم أن أنس قال أحد عمتي ما دري منه، والشاهد هنا وزيد بن ثابت، هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه. زيد هذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرا، وكان آنذاك دون البلوغ، كان سنه آنذاك دون البلوغ. والصحيح أن أول ما شهد زيد ابن ثابت أنه شهد الخندق مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفاتت بعض المشاهد، وهو معذور باعتبار أنه كان غير بالغ رضي الله عنه. وزيد بن ثابت هذا هو أحد كبار علماء الأنصار، هذا من جهة تخصيص، وهو أحد كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وزيد بن ثابت هذا له مناقب والحمد لله، ومن هذه المناقب أنه كان كاتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن مناقبه أن الرسول أمره أن يتعلم اللغة السريانية وهي لغة اليهود، يتعلمها من أجل أن يعني يكتب إليهم ويخاطبهم. الرسول أمره أن يتعلم ذلك، قال فتعلمتها في 17 يوما، قال فحذقتها أي فهمها، وهذا يدل على ذكائه في هذه المدة القصيرة رضي الله تعالى عنه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في زيد بن ثابت من يقول من رفع يداه من يفيدنا أتي رجال قم، حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر مجمع من الصحابة وبين يعني ما خص به كل واحد منهم، فقال في زيد بن ثابت وأفرضهم زيد، ذكر أن أعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأن أقرأهم لكتاب الله أبي، وقال في زيد وأفرضهم زيد أي أعلمهم بعلم الفرائض رضي الله عنه. كذلك أيضا زيد بن ثابت هو الذي قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في آخر مرة، في آخر مرة قرأ النبي على زيد القرآن الكريم، فلهذا صارت قراءة زيد هي القراءة المعتمدة والتي اعتمدت في تأليف المصاحف وفي جمع المصاحف، فكانت القراءات قبل ذلك قراءات متنوعة، والصحابة رضي الله عنهم لما رأوا من المصلحة أن يجعلوا المسلمين يسيرون على قراءة واحدة وهي قراءة زيد التي كانت آخر قراءة قرأها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، كذلك أيضا من مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه قام بجمع القرآن في عهد أبي في خلافة أبي بكر بأمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق لما رأى أن بعض الصحابة قتلوا وعندهم قرآن جاء زيد بن ثابت وقال إنك شاب لا نتهمك، يعني شاب عندنا أمين ثقة، نعم لا نتهمك، فأمره بجمع القرآن فقام بجمع القرآن رضي الله تعالى عنه. وهكذا لما وقع في عهد عثمان الخلاف في القراءات قام عثمان رضي الله عنه واختار زيد بن ثابت ومعه مجموعة أن يقوموا بجمع المصاحف في مصحف واحد، فقام زيد بن ثابت بذلك خير قيام، وألفت المصاحف وجمعت في مصحف واحد، وصار الأمر على ذلك من ذلك الوقت إلى ساعتنا هذه وإلى أن تقوم الساعة. فكان زيد بن ثابت يعني توكل إليه ويطالب بالقيام بمهام الأمور والأعمال الجليلة رضي الله عنه، هذا يدل على علو منزلته عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. إلى غير ذلك من مناقب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو حجة في باب الفرائض، في باب الفرائض قوله معتبر في باب الفرائض، وكان عمر رضي الله عنه يقدمه في أمور رضي الله عنه، وجعله واليا على المدينة في ثلاث مرات، في ثلاث مرات، هذا يدل على علو منزلته عند عمر رضي الله تعالى عنه. والشاهد في هذا الحديث أن زيد بن ثابت أحد الأربعة الذين يؤخذ عنهم القرآن ويتلقى منهم القرآن الكريم، وهذا الحديث قد تقدم لكم، وأن قوله جمع القرآن على عهد رسول الله أربعة كلهم من الأنصار ليس هذا الحصر، بل جمع القرآن على عهد الرسول عدد كبير من الأنصار وعدد أكبر من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، وكان أبو بكر يحفظ القرآن، وكان عثمان يحفظ القرآن، وكان علي يحفظ القرآن، يعني أعداد كبيرة في المهاجرين الذين حفظوا القرآن والحمد لله. وقد كان الإقبال كبيرا وعظيما على القرآن في عهده الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما وقعت يعني بئر معونة، قضية بئر معونة، وهي أن قتل 70 من القراء، قتل 70 من الشباب من الأنصار من القراء، فكان هؤلاء يقال لهم القراء، ما يدلك على إقبال عظيم على قراءة القرآن وحفظ القرآن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
في 27 من شهر المحرم لعام 1442 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. www.sh-imam.com